أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في الجزء الثاني للأصول، وهو الملازمات العقلية. يقصد من هذا الجزء، من هذا المبحث، من هذا المقصد، هو البحث في الأحكام العقلية، البحث في القواعد العقلية، ما يحكم به العقل، التي يمكن أن تكون طريقا، يمكن أن تكون مقدمة للاستنباط الشرعي. البحث عن صغريات، نقول البحث عن صغريات ما يحكم به العقل. فإذا شخصنا هذه الصغريات، شخصنا ما يحكم به العقل، شخصنا الأحكام العقلية، القواعد العقلية، ما في تتعبر، حينئذ في الجزء الثالث راح نبحث عن حجية هذه الأحكام العقلية. هنا نريد أن نعرف ماذا يحكم العقل، ما هي الأحكام التي يحكم، ما هي الأمور التي يحكم بها العقل، التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الشرعي إن شاء الله. إذا شخصناها وعرفناها هنا، في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى نبحث عن حجية ما يحكم به العقل. هل ما يحكم به العقل حجية بحيث نستطيع ترتيب الأثر الشرعي عليه واستنباط الأحكام الشرعية عليه أم لا؟ على غرار ما تقدم في المقصد الأول، وهو أنه شخصنا مدليل الألفاظ، هذا اللفظ ما هو مدلولة، هذا اللفظ ما هو مدلولة، وحين في الجزء الثالث راح نبحث عن حجية هذه المدليل. يعني صيغة تفعل مدلولها هو الوجوب، الجزء الثالث نبحث عن حجية الوجوب المستفاد من صيغة افعل، مثلا عن حجية الحرمة المستفادة من صيغة لا تفعل، عن حجية معنى المشتاق وهو اختصاص نقول الكلام بالمتلبس مثلا في المبدأ، وهكذا معاني الألفاظ ومداليلها نبحث عن حجيتها. هنا فقط شخصنا صغريات مداليل الألفاظ، صغريات الأحكام اللفظية شخصناها هنا. في الجزء الثالث نبحث عن حجيته، وانه هل يمكن التعويل حجيته، يعني ماذا هل يمكن التعويل عليها في استنباط الاحكام الشرعيه. لو قال لي القران الكريم او المعصوم عليه السلام افعل، فانا شخصت هنا انه تدل على الوجوب. في الجزء الثالث هل هذا الوجوب حجه، بحيث انه لو قال المعصوم افعل راح كانما يترتب على ذلك الوجوب في ذمتي ام لا؟ نفس الكلام هنا، أريد أعرف ما هي الأحكام العقلية التي يمكن أن تقع طريقا في الاستنباط الشرعي. إذا عرفتها وشخصتها، في الجزء الثالث راح أبحث عن حجيتها، في الجزء الثالث عن حجيتها. هذا ملخص الكلام في هذا التمهيد. توجد بعض الإضافات نذكرها إن شاء الله تعالى. قال: من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية العقل، إذ يذكرون أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الفرعية يعني أيضا أنهم نستدل بهذه الأمور الأربعة على الأحكام الفرعية. يعني هو يقول كلامنا الآن، كلامنا في خصوص الأحكام الفرعية، كلامنا في خصوص الأحكام الفرعية، ولا قد بعض هذه الأدلة يثبت حتى في الأحكام الشرعية الأصولية. يعني قال: وسيأتي في مباحث الحجة وجه حجية العقل، هل أنه حجة أو ليس بحجة، هذا موكول إلى مباحث الحجة اللي هو الجزء الثاني. أما هنا فإنما يبحث عن تشخيص ومعرفة وتمييز صغريات ما يحكم به العقل. المفروض انه حجه بحيث يعني خلينا ناخذ الان مسلم، بالجزء الثالث راح نبحث عن حجيه العقل، خلينا ناخذ الان مسلم حجه، نريد نعرف ما هي الاحكام العقليه. ان شاء الله. كما ان هناك اخذنا مسلم ان مثلا الظهور حجه، ظهور الالفاظ حجه، لكن خلينا نعرف ما هو ظهور الالفاظ. هذا اللفظ ما هو ظهوره، هذا اللفظ ما هو ظهوره، فكان بحثنا في الظهور فقط، اما حجيه الظهور أحلناها إلى الجزء الثالث. كذلك هنا نريد نعرف ما هي الأحكام العقلية، ما هي القواعد العقلية التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الشرعي، ثم نبحث عن حجيتها هنا. أي يبحث هنا عن مصادق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. يعني هم أنتم تقولون مثلا أن الأحكام، أن الأدلة أربعة، واحد من عندها العقل، معنى أن العقل من الأدلة أنه العقل يحكم ببعض الأمور، العقل يحكم ببعض الأمور، يرى بعض الأمور، هذه الأمور نستفيد منها أحكاما شرعية. فخلنا نعرف ما هي الأمور التي يراها العقل، التي يحكم بها العقل، بحيث ممكن من خلالها أن نستفيد الأحكام الشرعية، نستنبط الأحكام الشرعية. قال: وهذا نظير البحث في المقصد الأول في مباحث الألفاظ عن مصادق أصالة الظهور. حجيتها كانت في الجزء الثالث، لكن ما هي مصادق أصالة الظهور التي هي حجة بحسب الجزء الثالث؟ وحجيتها إنما يبحث عنها في مباحث الحجة. فكل الكلام فنقول راح يقع فيه صغرى وكبرى. الكبرى وهي حجية الظهور، حجية حكم العقل، هاي يبحث عنها في الجزء الثالث. هنا في المقصدين الأول والثاني نبحث عن الصغرى، الصغرى الظهورات اللفظية، وهو هذا اللفظ ما هو ظهورة، هاي بحثنا عنها في المقصد الأول. وهنا ما هو حكم العقل، نبحث عنها أيضا صغرى، أن العقل يحكم بكذا، زين، وإذا كان يحكم بكذا فهذا الحكم حجة. إيش راح يصير القياس؟ العقل من الأدلة على الحكم الشرعي. كيف يعني الأدلة على الحكم الشرعي؟ راح عندي يكون عندي مقدمتان. المقدمة الأولى أن العقل يرى كذا، هاي الصغرى، وإذا كان يرى كذا فهذا ما يراه حجة يعتمد عليه في الاستنباط الشرعي. راح نبحث عن الصغرى هنا، وهو العقل يرى كذا، فنشوف شنو ماذا يرى، ماذا يرى العقل، وماذا والكبرى راح نبحث عنها في الجزء الثالث، وهو أنه هل ما يراه العقل يعتبر حجة يستنبط منه حكم شرعي أم ليس كذلك. قال: وتوضيح ذلك أن هنا مسألتين، أن هنا مسألتين عبارة عن صغرى وكبرى، عبارة عن صغرى وكبرى. كل مسألة فيها خلينا نقول خلاف بين الأصوليين وفئة معينة. يعني مثلاً إن هناك يعني مثلاً خلاف مع الإخباريين أحياناً، وفي مسألة وفي مسألة أخرى خلاف مع الأشاعرة. شوف إنسانك عليه. قال: توضيح ذلك أن هنا مسألتين. الأولى أنه إذا حكم العقل على شيء أنه حسن شرعاً، من جملة أحكام العقل، من جملة ما يراه العقل، أنه يرى أن هذا الشيء حسن شرعاً مثلاً، أو يلزم فعله شرعاً، أو يحكم على شيء أنه قبيح شرعاً، أو يلزم تركه شرعاً. بأي طريقة كيف يحكم العقل على أن هذا الشيء حسن أو قبيح؟ سيأتي لذلك عدة طرق، عدة طرق يسلكها العقل من خلالها يتوصل إلى هذا الحكم أن هذا الشيء حسن أو قبيح. يأتي إن شاء الله الكلام في هذه الطرق. المهم الآن أنه يحكم بحسن شيء أو قبحه بأي طريقة من الطرق التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشر؟ هاي المسألة الأولى في راح يتم البحث عنها، وهو ما يسمى بالملازمة. هل يلزم من حكم العقل بشيء أن يحكم الشارع بنفس ذلك الشيء؟ هل توجد ملازمة ومطابقة دائما بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشر؟ أم أنه يمكن أن يفترقان ويختلفان، فنجد العقل يحكم بشيء الشارع يحكم على خلافه؟ هذه المسألة يورد من حتى، وهي مسألة الملازمة. هل توجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشر؟ إذا عقلك أو العقلاء عموما ارتأوا في شيء معين، ارتأوا أن هذا الشيء حسن، يعني عقلهم قال لهم أن هذا الشيء حسن أو هذا الشيء قبيح، هل بالملازمة الشارع والشرع يحكم بهذا الشيء ما حكم به العقلاء، أم لا ممكن أن يكون حكمهم مخالف لحكم الشارع؟ مسألة الملازمة، أي أنه من حكم العقل هذا هل يستكشف منه أن الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ العقلاء كلهم يجمعون، العقلاء كلهم يجمعون على أمر معين من دون أن نعرف ما هو رأي الشارع فيه. وإذا عرفنا رأي الشارع ما عندنا إشكال بعد، لا ما نعرف رأي الشارع في هذا الشيء. العقلاء كلهم أجمعوا على أن هذا الشيء حسن أو يجب فعله، وإحنا جاهلين بحكم الشارع ورأيه في هذا الشيء. هل نستطيع أن نستكشف رأي الشارع وحكمه من خلال حكم العقلاء على ذلك الشيء؟ حكم العقلاء على أن هذا الشيء قبيح ونحن جاهلين رأي الشارع في هذا الشيء، فنقول ما دام حكم العقلاء على هذا الشيء بأنه قبيح إذن الشارع أيضا يحكم عليه بأنه قبيح، مثل في ملازم أم لا، أنه احتمال الشارع يكون له رأي آخر غير ما ارتأه العقلاء. قال ومرجع ذلك إلى أن حكم العقل هذا هل هو حجة أو لا، يعني إذا قلنا حجة معناها ماذا؟ يعني معناها الشارع يحكم بذلك، لأن كل معنى الحجية، الحجية هي التكليف، تكليف الشارع بالشيء. فإذا العقل ارتاء أن هذا الشيء قبيح وقلنا حكم العقل حجة، معناها الشارع يرى ذلك الشيء أيضا، وإلا لما صار حجة. ومعنى الحجية أن الشارع يريد ذلك الشيء الذي حكم به العقل. ونرجع ذلك إلى أن حكم العقل هذا هل هو حجة في رأي الشارع مثلا أو لا، وهذا البحث كما قلنا إنما يذكر في مباحث حجة وليس هنا موقعه. ليش؟ هاي كبرى، هاي كبرى. نعرف الملازمة، هل كل ما حكم به العقل يحكم به الشارع؟ هاي كبرى، هاي لأن ما أريد نبحث عنه، ولا أريد نبحث عن شنو، عما لا يحكم به العقل. هذا أي أريد نحرق أن نريد نعرف العقل بأي شيء حكم، مو أنه إذا حكم بشيء هل يلزم أن يكون الشارع حاكم لذلك الشيء أم لا، هذا الكبرى. لكن أريد نعرف أصلا هو بأي شيء حكم العقل اللي هو الصغرى اللي هذا المحل كلامنا فيه، أما هذا يكون في الجزء الثالث. قال كما قلنا إنما يذكر في مباحث الحجة وليس هنا موقعه، وسيأتي بيان المصنف ينطي النتيجة هنا، ينطي النتيجة ويترك التفصيل إلى الجزء الثالث، أنه نعم يكون العقل حجة وما يحكم به العقل يحكم به الشارع. وسيأتي بيان إمكان فصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة والعقل، يعني أنه ممكن أن يوصل العقل إلى القطع بالحكم الشرعي في مقابل الأخباريين الذين قالوا لا سبيل للقطع بالحكم الشرعي إلا الكتاب والسنة. هذا خلاف مع الأخباريين، خلاف مع الأخباريين في الكبرى، في الكبرى. وهناك خلاف مع الأشاعرة يأتي في الصغرى، أنه العقل هل يمكن أن يدرك حسن شيء أو قبح أو كذا، هذا خلاف مع الأشاعرة. إذا قررنا هذا الشيء نحن والأخباريين متفقون على أنه يمكن ذلك، أن يدرك حسن شيء أو قبحة الصغرى، خلافا لنا خلافا للأشاعرة. لكن وين راح نفترق مع الأخباريين؟ نفترق في الكبرى، نفترق في الكبرى. بعدين إحنا نتفق مع الأخباريين أنه العقل يرى حسن شيء أو قبحة، هذه الصغرى نتفقين نحن والأخباريين فيها على أن العقل له ذلك، لكن نختلف على شاعر يقول أصلا ما إلي أي إدراك، ما إلي أي قابلية على إدراك حسن شيء أو قبحة. بعدين هل ما يدرك ما يدركه العقل من قبح أو كذا الشارع يحكم على قبحه؟ الأخباري يقول لا، بينما نحن نقول نعم، فرح نفترق بالكبرى معهم، وهم يقولون لا سبيل للأخباريين، لا سبيل لقطع بالحكم الشرعي إلا من الكتاب والسنة. أن تقطع بالحكم الشرعي أن رأي الشارع كذا ما ممكن عن طريق العقل، إلا من طريق الكتاب أو السنة. أن يأتيك آية مثلا حينئذ تقطع بالحكم الشرعي، تأتيك رواية تقطع بالحكم الشرعي، وهم ما يبحثون أيضا في سند الرواية. يعني قال وإذا حصل القطع كيف لا يكون حجة؟ هذا النسخ ما بيها لا. وإذا حصل القطع بالحكم الشرعي كيف لا يكون حجة؟ ليس لأن القطع الحجية حجية ذاتية متقدم الكلام في ذلك، وأن الحجية ملازمة له ولا يمكن أن تقطع بشيء ولا ترتب عليه آثار الحجية، بغض النظر عن شنو، عن منشأ القطع، هل هو العقل، هل هو الكتاب، هل هو السنة. وما دام حصل قطع بالحكم الشرعي قال كيف لا يكون حجة، لأن حجية القطع ذاتية، فلا يمكن أن تفرق بين القطع والحجية، تقول حصل لي القطع بالحكم الشرعي ومع ذلك يقول ليس بحجة. هذا الذي يقوله الإخباريون، سيرد عليه المصنف إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني. قال المسألة الثانية أنه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثلا حسن شرعا أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه؟ قسم العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. بقوله حسن شرعا أو قبيح يشير للعقل النظري، وهو إدراك ما ما إدراك يعني ما ينبغي أن يعمل العقل العملي يلزم فعله إدراك ما ينبغي أن يعلم اللي هو أن هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح العقل النظري، وإدراك ما ينبغي أن يعمل العقل العملي يلزم فعله. يجي إن شاء الله الكلام بيفصل إن شاء الله المصنف. المهم أنه هل العقل قابلية على إدراك هذه الأمور حسن الأشياء وقبحها بحيث يستقل في ذلك، مو أن الشارع يخبره، مرة الشارع يخبرني، الشارع يخبر العقلاء أن هذا الشيء ترى حسن هذا الشيء قبيح، وكل شيء حينئذ الشارع أكيد له قابلية على ذلك، لكن العقل مستقلا عن الشارع بإمكان أن يدرك حسن شيء أو قبحة أو أن هذا الشيء يلزم فعله أو تركه. قال يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها، أن هذا الشيء في نفسه قبيح، أن هذا الشيء في نفسه. كثير من الأمور العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع هو يرى أن هذا الشيء حسن أن هذا الشيء قبيح، هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع أم لا؟ هل العقل هل العقل قابلية، هو له قابلية على أن يدرك نقول معاني الأشياء، يحكم على الأشياء في نظره، أن يحكم على هذا الشيء بأنه حسن في نظره فقبيح في نظره، أكيد العقل له قابلية على ذلك، لكن هل له قابلية على استكشاف رأي الشارع في ذلك الشيء؟ أي أنه أنا هذا الشيء العقل يقول في نظري أن هذا الشيء حسن، هذا أكيد العقل له قابلية على ذلك، هل له قابلية على أن يدرك رأي الشارع أيضا في ذلك الشيء أم لا؟ هذا اللي راح يبحث عنه هنا. قالوا هذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقلية، عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل متعلق بعقدناه، عقدناه في مسائل يعني على شكل مسائل على النحو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى من تقسيم المسائل إلى مستقلات عقلية ومستقلات غير عقلية. المستقلات العقلية عبارة عن مسألة واحدة تحسين والتقليه العقلية، بينما غير المستقلات العقلية لا، فيه مسائل متعددة، مقدمة الواجب كذا كذا ولأجل بيان ذلك وهو الملازمة. الملازمة هل إذا حكم العقل بشيء يدرك أن الشارع يحكم بذلك الشيء أم لا؟ العقل يحكم بأن هذا الشيء حسن، له قابلية على إدراك أن الشارع يحكم بحسنه أيضا، وهو بحث الملازمة، هل كل ما يحكم به العقل معناه الشارع يحكم على طبقه أم لا؟ وغير الملازمة السابقة، الملازمة السابقة مثل الحجية، لا نسميه ملازمة ذي حتى لا يختلط علينا الأمر، وهو أن هناك نسميها حجية. أما هنا الكلام في الملازمة، إذا حكم العقل بشيء هل يدرك أن الشارع يحكم بذلك الشيء؟ إذا أعطى العقل رأيه في شيء أن هذا قبيح، هل يدرك أن رأي الشارع هو نفس ذلك الشيء نفس ما حكم به العقل نفس رأي العقل أم لا؟ ملازمة في مسائل على النحو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، ويكون فيه تشخيص وتمييز ومعرفة صغريات حجية العقل المبحوث عنها، أو بعبارة أدق المبحوث عن حجيتها، يعني عنها هنا راح نبحث عنها، مبحوث عن حجيتها في المقصد التالي مباحث الحجية، يعني أن هنا الدليل العقلي هو استنباط نقول الحكم الشرعي من الدليل العقلي، يكون عبارة عن صغرى وكبرى. الصغرى هي ماذا؟ هي رأي العقل في شيء معين، إذن حكم العقل في شيء معين، والكبرى هي ماذا؟ هي حجية ما يحكم به العقل، الشارع يعطي الحجية لما يحكم به العقل، يقول كل ما يرتئيه عقلك ويقطع به عقلك فأنا ألزمك به، أو يعني تكون حجة عليك منجز بالنسبة أو يكون معذر لك الحجية منجز. فهنا كلام لك الصغرى وهي ماذا يرى العقل، ماذا يرى العقل، بعدين نبحث على أن هل ما يراه العقل الشارع يعتبر حجة أم لا يعتبر حجة، يلزمنا بالتعويل عليه أم لا. ثم لا بد قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل، قبل معرفة الأحكام العقلية، هذا معنى تشخيص الصغريات، قبل التعرض للأحكام العقلية، من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية. مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود إن شاء الله تعالى، وهما حاصل هذين الأمرين، وهو أن الأحكام العقلية على قسمين. نبحث على الكلام راح يصير في ما هي الأحكام العقلية. قبل ذلك سأستمر في المقدمة، وهو أن الأحكام العقلية على قسمين. من الأحكام العقلية ما تكون مقدماته كلها عقلية، وما يسمى بالمستقلات العقلية، لأن العقل استقل بالوصول إلى هذا الحكم، استقل بالوصول إلى هذه النتيجة، اعتمد مقدمات كلها عقلية فوصل إلى النتيجة. أحيانا لا، العقل يحكم بشيء يصل إلى نتيجة معينة بحيث يعتمد على مقدمات مو كلها عقلية، بعضها عقلية وبعضها غير عقلية، وهذا ما يسمى بالمستقلات غير العقلية. المستقلات غير العقلية، لأنه لم يعتمد العقل في حكمه النهائي في نتيجة على أمور كلها عقلية، بل اعتمد على بعض الأمور الشرعية مثلا. الكلام التقسيم إنما هو بلحاظ مقدمات ما يحكم به العقل، مقدمات الحكم العقلي. إن كانت مقدمات الحكم العقلي كلها عقلية سمي الحكم العقلي بالمستقلات العقلية، وإن كان المقدمات ليس كلها عقلية، بعضها عقلية وبعضها غير عقلية، حينئذ النتيجة مستقلات غير عقلية. بل قال إن الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به العقل، اللي هو الصغريات اللي راح نبحث عنها نميزها ونعرفها، الذي يثبت به الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل وما لا يستقل به العقل. ما يستقل به العقل هو اللي تكون مقدماته كلها عقلية، ما لا يستقل به العقل من اسمه واضح، لا يستقل به العقل يعني مقدماته ليس كلها عقلية بل بعضها عقلية. وبتعبير آخر نقول إن الأحكام العقلية على قسمين: مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية. وهذه تعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين، ويقصدون بها المعنى الذي سنوضحه إن شاء الله تعالى، وهو المستقلات العقلية مقدماته كلها عقلية، الحكم العقلي الذي مقدماته كلها عقلية، غير المستقلات العقلية والحكم العقلي الذي مقدماته ليس كلها عقلية بل بعضها عقلية. لكن أحيانا يطلقون المستقلات العقلية على قد معنى آخر غير هذا المعنى، يقول هذا الشيء مما يستقل به العقل. في مقامنا وفي كلامنا هنا شنو نقصد به ما يستقل به العقل؟ يعني ما وصل إليه باعتماد مقدمات كلها عقلية. ما يستقل به العقل يعني ما حكم به العقل عن طريق مقدمات كلها عقلية. لكن أحيانا يقولون ما يستقل به العقل يقصدون به معنى آخر غير هذا المعنى. إذا قال وإن كان قد يقولون الأصوليون أن هذا ما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى، وهو ماذا؟ وهو الاعتماد على مقدمات كلها عقلية، بل يقصدون به معنى آخر وهو ما يحكم به العقل بالبداهة، يعني الأحكام الضرورية التي يدركها العقل بالبداهة من دون حاجة إلى مقدمات كثيرة، من دون حاجة إلى مؤنة مثلا، بأدنى التفات الأمور التي يدركها العقل بأدنى التفات، أي يسموها مستقلات عقلية. فأحيانا يقولون مستقل، خلينا نقول مصطلح المستقلات العقلية يراد منه أحد معنيين: يعني المعنى الأول الأمور البديهية بنظر العقل، هاي يسموها مستقلات عقلية. الأمر الثاني ما يحكم به العقل باعتماد مقدمات كلها عقلية. إيه يعني خلال الكلام في الذكر. وأكثر شيء هم يطلقون هذا المصطلح على هذا المعنى الثاني، وهو اعتماد على مقدمات كلها عقلية اللي هو كلام نبي، وهو ما يحكم به العقل بالبداهة بأدنى التفات، وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي. أحيانا يحكم العقل بالبداهة يعني بأدنى التفات على شيء من دون أن تكون مقدماته كلها عقلية، وأحيانا يجتمعان لمقدمات عقلية يحكم على شيء بالبداهة، فيصير هم مستقل عقلي من حيث البداهة ومستقل عقلي من حيث المقدمات العقلية. عرفنا سليه من نحن المصطلح الثاني، وهو أن توصل العقل يتوصل إلى نتيجة ويحكم بشيء باعتماد مقدمات كلها عقلية، هذا يسمون الحكم المستقل العقلي، المستقلات العقلية. وعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول أن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة استحالة وجود الممكن اللي هو العلم بالشيء بلا علة، وعلة العلم التصديقي لابد اللي منها العلم بالحكم الشرعي. العلم بالحكم الشرعي هو علم تطبيقي يا طلاب. لابد أن تكون من أحد أنواع الفجة الثلاثة. لابد أن تكون من أحد هذه الطرق التي توصل بها إلى العلم بالشيء. كما مر بنا بالمنطق. لا وهي القياس من الصلاح المنطقي وهو اعتماد المقدمات. أو الاستقراء عن طريق الاستقراء يحصل عندك علم تصديقي بالشيء. أو التمثيل اللي هو القياس بالمعنى الأصولي عند أبي حنيفة. الاستقراء هو ما ينفع هنا في إثبات الحكم الشرعي. ما في علاقة بين الاستقراء والحكم الشرعي. مو شيء خارج كذا حتى تستقرا أفراده وتصل إلى نتيجة معينة. إنما هو أمر مجهول يراد التعرف عليه. فالاستقراء ليس نافعا في مسألة التعرف على الحكم الشرعي. قال وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي. وهذا يعني من جهة أنه أصلا غير ممكن الاعتماد على الاستقراء في معرفة الحكم الشرعي. لأنه ما مو شيء خارجي وله مصادق وكذا حتى تستقرأ هذه المصادق والحالات الخارجية. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الاستقراء ولا يفيد إلا الظن والاحتمال، وهذا ما يكفي في الحكم الشرعي. والتمثيل ليس بحجة عندنا، لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي هو ليس من مذهبنا لورود النهي بالاعتماد عليه في معرفة الأحكام الشرعية، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في الجزء الثالث. راح يتناول مثلا في القياس والنهي عن اتباعه. فيتعين أن تكون العلة للحكم للعلم بالحكم الشرعي. بعبارة أخرى يتعين أن يكون الطريق للتوصل لمعرفة الحكم الشرعي الفقيه إذا أراد أن يعرف الحكم الشرعي، يتعين أن يسلك الطريق الأول إلى وهو القياس بالمعنى المنطقي اعتماد المقدمات والوصول للنتيجة. فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس بالصلاح المناطقة واعتماد المقدمات للوصول للنتيجة. وإذا كان كذلك فإن كل قياس لابد أن يتعلق المقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا. وهاتان المقدمتان الآن راح يوصل إلى شنو؟ إلى كلامه، وهو بيان معنى المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. أنه ينحصر الوصول للحكم الشرعي عن طريق القياس. عن طريق القياس يعني ماذا؟ يعني عن طريق المقدمات، لأن القياس هو عبارة عن مقدمات. فالوصول للحكم الشرعي ينحصر عن طريق المقدمات. هاي المقدمات صارت أن تكون كلها عقلية، النتيجة راح تصير مستقلات عقلية. صارت أن تكون كلها شرعية، كلها شرعية مستقلات شرعية، هاي ما لنا علاقة بيها الكلام في الجزء الثاني في حكم العقل. وصارت أن تكون خلينا نقول ملفقة من العقلية والشرعية، هاي أيضا لنا علاقة بيها اللي هي غير المستقلات العقلية. قال وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين، كلاهما شرعية مثلا. فالدليل الذي يتألف منهما النتيجة يعني يسمى دليلا شرعيا. النتيجة راح تصير نتيجة شرعية محضة، مقدماتها كلها شرعية في قبال الدليل العقلي. بالقبيل مثلا ما يثبت بخبر الواحد، مثلا هذا خبر زرارة يدل على مثلا حرمة الخمر فيها، وخبر زرارة حجة. النتيجة ماذا؟ النتيجة ان الخمر حرام. فالاول هو مقدمة شرعية، خبر زرارة يدل على كذا، والثاني ايضا حكم شرعي ان خبر الواحد حجة شارع حكم بذلك وليس العقل. فالمقدمة كان كلاهما شرعي. المهم انها ليست عقلية، مقدمات كلتاهما ليست عقلية. خبر زرارة يدل على حرمة الخمر مو عقلية. خبر الواحد حجة ايضا مو عقلية شرعية. فالنتيجة اذا لا تكون عقلية. ولا كلام لنا في هذا القسم هنا، وإنما يتناول مثلا يتناول في المبحث السابق بحث الألفاظ. طبعا نتناول صغرى حتى نقول لأنه هذا الدليل الشرعي مؤلف المقدمتين صغرى وكبرى كلتاهما غير عقلية. الصغرى مرت بين وين؟ في بحث الألفاظ، والكبرى تأتي إن شاء الله تعالى وين؟ في الجزء الثاني. المهم أنه ليس محل الكلام هنا.
الرابط بين المقدمتين متعمم
يعني ما يكفي هذا لتسمية الدليل بأنه دليل عقلي. يعني هذا ما يكفي لأنه يعتمد على الدليل مؤلف من نفس المقدمة شيء. المقدمة ليست عقلية بل النتيجة ليست عقلية. إيه يعني هو بالنتيجة يعني بالنتيجة مش صلاحان صلاحات هاي الصلاحات يعني تناولها وقد تكون كل منهما أو إحداهما عقلية وقد تكون كل منهما عقلية هاي شنو راح تصير المستقلات العقلية أو إحداهما عقلية والأخرى شرعية فهاي راح تصير غير المستقلات أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي المقدمة العقلية هي ما يحكم العقل به من غير أن يعتمد على الحكم الشرعي فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا حينئذ لكن تارة عقليا مستقلا وتارة عقليا غير مستقل وهو على قسمين أن تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه ثم حكمه بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه هاي هم حكم عقلي هذا العقل يحكم بالملازمة اللي راح نبحث عنه هذا طبعا يعني راح نبحث عنه راح نبحث عن العقل هل يدرك حسن الأشياء وقبحها أم لا هذا خلاف مع الأشياء على شعر يقول ما يدرك حسن الأشياء وقبحها وإنما يعلم بحسن الأشياء وقبحها من خلال الشارع يقول لا هو بنفس العقل قادر على إدراك حسن الأشياء وقبحها ثم إذا كان له هذه القابلية على الإدراك إدراك حسن الأشياء وقبحها هل يدرك مع ذلك الملازمة يعني هو يحكم بقبح شيء وهل يحكم بأن الشارع يقبح ذلك الشيء الذي قبحه هو أم لا هل له قابلية على الكشف عن حكم الشارع أم فقط هو له حكم مستقيم هذه صغرى وكبرى بحثها ثم حكمه بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه وهو القسم الأول والنتيجة راح تصير هاي صغرى وكبرى كلتاهما عقلية الصغرى تقول مثلا الصدق وعتمتها الصدق حسن عقلا فالعقل حكم بحسن الصدق ثم جاءت الكبرى أيضا عقلية كل ما حكم به العقل حكم به الشرع النتيجة ماله الصدق حسن شرعا الصدق حسن شرعا الصدق حسن عقلا هاي الصغرى الكبرى كل ما حكم به العقل الصدق حسن عقلا حكم به الشرع معناها النتيجة أن الصدق حسن شرعا كلتاهما عقلية نتيجة جاءت المقدمتين عقليتين وهي لا أشياء هاي بجزء الثالث راح فيه هاي على النتيجة تجي مو سابقة مو داخلة في الاستدلال هاي تجي على النتيجة الآن المقدمة كان هما هذا العقل الصدق حسن عقل الكبرى أن كل ما حكم به العقل نقول كل ما حسنه العقل حسنه الشرع إذا النتيجة أن الصدق حسن شرعا اليوم نجي نختلف مع الإخباريين أن هاي النتيجة اللي خرجنا بها هل هي حجة رتب عليها الآثار الشرعية أم لا فالكلام في الحجية على النتيجة ولا دخل له بالمقدمات نعم بنظر العقل نعم يحكم به الشرع لا العقل عنده كأنما حكمان الحكم الأول أنه حكم على الصدق بأنه حسن ونفس العقل يرى أيضا في نفس الوقت الذي يرى حسن الصدق يرى أن كل ما يحكم به هو من حسن الصدق من قبح الكذب هو نفسه حكم الشارع ورأيه ما في دور موضوعان مختلفان هنا موضوع حكم العقل هو الصدق وهنا موضوع الملازمة في نفس الوقت الذي يرى حسن الصدق هو يرى أن كل ما يحسنه هو يحسنه الشارع وكل ما يقبحه هو يقبح الشارع وهكذا ترقب صغرى وصغرى فهي المستقلات العقلية وهو قسم المستقلات العقلية ثانيا أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية من قبيل مثلا مقدمات الواجب مثلا الحج واجب الحج واجب شرعا مثلا وجوب شرعي هذا مو وجوب عقلي فإذا كان المقدمة الثانية مثلا يجب قطع المسافة هذا حكم عقلي وليس مقدمة عقلية النتيجة هي وجوب قطع المسافة راح تصير احدى المقدمتين العقليه وهي مساله المقدمه، والثانيه شرعيه اللي هي نفس الحكم بوجوب الحج. لا لانه الحج واجب شرعا او ما تقول شرعا، المهم الحج واجب. ثانيا اذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذا حكم عقلي، حكم عقلي. النتيجه ماذا؟ تجب يجب قطع المسافه لانه مقدمه للحياه.
ولا يمكن انتقال عن طريق القصر
لا محد من يعطي كبرى، يعطي كبرى انه اذا وجب شيء وجبت مقدمته، النتيجة يجب قطع المسافة، يجب تحصيل مثلا الجواز والفيزا والزاد والراحلة الى اخره. اي مثال تجيب الوضوء مثلا، فهنا احدى المقدمتين شرعية وهو العقل، الحج واجب. الثانية عقلية، اذا وجب شيء وجبت مقدمته، هاي مقدمة عقلية للعقل يرى ذلك. قال ان تكون احدى المقدمتين غير عقلية والاخرى عقلية، كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها، اللي هو وجوب ذيها بنظر الشارع. وهذه مقدمة عقلية صرفة، وجوب الشيء عند وجوب ذيها مقدمة عقلية، حكم عقلي صرف، العقل يرى ذلك. ينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة كالحج مثلا، فلم نصل إلى النتيجة إلا باعتماد الحكم الشرعي. لو عرفنا أن يجب قطع المسافة لأداء الحج، لو لا حكم الشارع بوجوب الحج، مجرد حكم العقل بأنما وجوب شيء تجب مقدمته ما يكفي للوصول إلى هاي النتيجة، وإنما يسمى الدليل الذي يسألان يجي سؤال أنه هو واحدة عقلية واحدة شرعية. ليش سميت عقلية وسمي شرعية مثلا؟ ترجع بلا مرجح، هاي عقلية وشرعية، ليش أخذ في نظر الاعتبار العقلية ولم تأخذ نظر الاعتبار الشرعية؟ قال باب التغليب، قال وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليا فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية، اعتبارها مثل كبرى على سبيل المثال راح تكون هي الأهم من الصغرى مثلا، أو مجرد اصطلاح يعني. وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية، يعني ما حكم به العقل. الآن وصلنا إلى نتيجة الحج واجب شرعا، وإذا وجب شيء وجبت مقدمته، النتيجة يجب قطع المسافة. هاي يجب قطع المسافة شنو؟ حكم عقلي. هذا العقل يوجب قطع المسافة، لم يوجبه الشارع، ما في لا آية ولا رواية تقول اقطع المسافة. العقل حكم بوجوب قطع المسافة، لكن كيف توصل إلى هذا الحكم وجوب قطع المسافة؟ باعتماد مقدمة عقلية واعتماد مقدمة شرعية. وهم صغرى وكبرى تستطيع تألفها على أي شكل من الأشكال يعني. هو راح يعني يعتبر من مصاديق الكبرى، هذا راح تتوصل إلى نتيجة إلى أنه ليس بالضرورة أن ترجع القياس إلى أحد الأشكال، وإن كان هو في المعنى لابد أن يرجع، بس المهم أن توصلت إلى النتيجة بأن هذا أكو ملازمة بينهما، توصلت بالملازمة، بالملازمة توصلت إلى نتيجة بينهما، وأن هذه الصغرى من مصادق تلك الكبرى، فراح تصل لابد تترتب النتيجة على ذلك. قال وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية، لأن النتيجة لم يستقل العقل بها، لم يعتمد على أمور كلها عقلية، بل احتاج إلى بعض الأمور الشرعية، وإنما سمي بذلك لأنه من الواضح غير مستقلات عقلية. لماذا؟ أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس. ثم الكلام في السبب في تسمية، بعد عندنا وقت لماذا سميت هذه المباحث الملازمات العقلية؟ لماذا سميت هذه المباحث؟ جواب هذا بشكل مختصر، لأن البحث فيها سيكون عن الملازمة، سيكون البحث أو قل بعبارة أخرى أن هذه المباحث تتضمن صغرى وكبرى، هذه المباحث تتضمن صغرى وكبرى، الكبرى فيها هي الحكم بالملازمة. الآن مرت فينا مثلا حكم العقل بحسن شيء، ثم حكمه بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه. فهذه المباحث كم تتضمن؟ تتضمن هذه الكبرى، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه، اللي معناها ما معناها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. من هنا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية لأنها تتضمن هذه الكبرى. ما شاء الله، هذه المباحث سميت الملازمات العقلية لأنها تتضمن هذه الكبرى، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، اللي معناها الملازمة بين الحكمين، الحكم العقلي والحكم الشرعي. فمن هنا سميت الملازمات العقلية. قال المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر، سواء كان حكما عقليا، قبل مثلا حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، العقل يرى الملازمة بين كل ما وجب شيء وجبت مقدمته، أو شرعيا مثلا العقل يحكم بالملازمة بين أمرين شرعيين كما سيذكر مثال، أو غيرهما مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، المأمور به بالأمر الاضطراري كالتيمم مثلا، مأمور به بالأمر الاضطراري الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري، اللي هو شنو؟ اللي هو الأمر بالوضوء، الأمر بالتيمم يلزم منه عقلا سقوط الأمر بالوضوء لو زال الاضطرار، اللي معناه شنو؟ معناه عدم وجوب الإعادة. إذا أتيت بالتيمم في لأجل الاضطرار، إذا زال الاضطرار لا يجب عليك إعادة، لا يجب عليك الإتيان بالوضوء لأنه زال الاضطرار، بل سقط الوضوء في الإتيان بالتيمم، بالإتيان بالأمر الاضطراري في الوقت أو خارجه، على ما سيأتي ذلك إن شاء الله في مبحث الإجزاء. معنى الكلام أن العقل يرى الملازمة بين الأمر بالاضطراري وسقوط الاختياري. الشارع إذا أمرني بالتيمم لازم ذلك سقوط سقوط الأمر بالوضوء، وإلا إذا ما يسقط الأمر بالوضوء شنو فائدة بعد أمر بالتيمم؟ شنو فائدة جعل التيمم بدل عن الوضوء؟ إذا يبقى الوضوء التكليف مستمر به. المهم أن العقل حكم بهذه الملازمة، العقل حكم بهذه الملازمة. قال وقد يخفى على الطالب لأول وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقلية بالملازمات العقلية، وكما هو تم الجزء في هذا يعني عنوان هذا الجزء يمكن المقصد بالملازمات العقلية، الجزء الثاني ملازمات العقلية اللي قصد بها مباحث الأحكام العقلية. فليس سميتها الملازمات العقلية؟ لأنها تتضمن هذه الكبرى، كبرى ماذا؟ الملازمة بين الحكم العقلي والحكم مطلق، الملازمة بين شيئين، لكن أهم شيء هو الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية. ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك فنقول أما في المستقلات العقلية فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، وهو ماذا؟ يعني نقول راح نبين مقدمتين من خلالها راح تعرف كيف سبب التسمية بالملازمات العقلية. أما في المستقلات العقلية يعني أما شنو تسمية المستقلات العقلية بالملازمات العقلية، ليش؟ يقول يظهر سبب التسمية من بعد أن نبين لك المقدمتين التي يتألف منهما الدليل العقلي في المستقلات العقلية. الأولى العدل يحصل، مثل تقدم سابقا كافي أن العقل صدق حسن شنو شرعا، وكل ما حكم به العقل عقلا، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، النتيجة ماذا؟ الصدق حسن شرعا. هاي المقدمة الثانية الكبرى تضمنت الملازمة بينما يراه العقل وما يراه الشرع، بينما يحكم به العقل، ومن هنا سمي المبحث والقول الدليل سمي بالملازمات العقلية. قال الأولى العدل يحسن فعله عقلا، وهذه قضية عقلية صرفة يستقل بها العقل لا يحتاج إلى شيء آخر، يعني هي صغرى القياس، وهي من المشهورات، صراحة المنطقة المشهورة يبين معناها، يعني من القضايا المشهورة التي تطابقت، تفسير المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحمودة، ما بيها خلاف. وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة، العدل يحسن فعله عقل، هذا كأنما مسألة كلامية. وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية اللي هي شنو؟ الملازمة. أهم شيء عندنا هنا أن نبحث عن الملازمة، هل فعلا كل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع أم لا؟ هذا اللي راح نبحث عنه هنا في الجزء الثاني. عندنا أحكام عقلية، هل فعلا كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع؟ هل الشرع يحكم على قدر تلك الأحكام أم لا؟ فما لنا علاقة بنفس إدراك العقل، كأنما إدراك العقل أمر مسلم وإن كان نختلف فيه مع الأشاعرة، لكن كأنما أمر مسلم، فهو مسألة حقيقة ليست أصولية. وإذا بحث عنها هنا، وما حد بحث عنها هنا بس المصنف، ما حد يبحث هاي الأمور في الأصول يعني. فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى اللي هي المهمة هنا في هذا الجزء. الثانية، كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا، العدل يحسن فعله عقلا. تجي الكبرى كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا، النتيجة العدل يحسن فعله شرعا. فتوصلنا إلى هذه النتيجة عن طريق الملازمة في الكبرى بين حكم العقل وحكم الشرع، من هنا سمي هذا النتيجة فنقول بالملازمات العقلية. وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله في المستقلات العقلية، وهي كبرى للقياس، ومضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي، فهي ملازمة عقلية، يعني العقل يحكم بهذه الملازمة. وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة، هذا راح يكون محل بحثنا. والنتيجة راح نبحثها وين؟ حجية النتيجة راح نبحث عنها. الآن شنو صار عندنا؟ صار عندنا صغرى وكبرى. الصغرى مسلمة ما نبحث عنها هنا، وإذا بحثنا عنها فنقول ردا على الأشاعرة ومن باب المقدمة، ولا صغرى ما لنا علاقة به، وإنما كلامنا في الكبرى وهو البحث في الملازمة. النتيجة اللي راح نخرج بها راح نبحث عن حجيتها في الجزء الثاني. قال إن شاء الله صار خفي، العدل يحكم فعله عقلا، هاي صغرى مسلمة ما لنا أي كلام فيها، وإذا تكلمنا بها فمن باب المقدمة وردا على الأشاعرة. وإنما كلامنا في الكبرى، كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا، هاي الكلام اللي راح يصير بها. هل فعلا الأمر كذلك أنه هو ملازمة بين ما يحكم به العقل يحكم به الشرع أم لا؟ راح نخرج بنتيجة طبعا من هذا القياس، قطع النظر عن صحة الكبرى وعدم صحتها، نخرج بنتيجة وهي العدل يحسن فعله عقلا، الصبح مثلا الصدق حسن عقلا، وهكذا نبحث عن حجية هاي النتيجة وين؟ لأن الأخباريين قالوا صعب نتوصل إلى نتيجة، لكن لا نرى حجية هذه النتيجة. في الجزء الثالث قال: وهذه ملازمة أخذها من دليل عقلي، فهي ملازمة عقلية، وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة، هذه الكبرى، هل هذه الكبرى صحيحة أم ليست صحيحة؟ ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية، لأنها بحث في الملازمة. ولا ينبغي أن يتوهى، هذه إن شاء الله في الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.